Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوش يكشف عن سقوط 872 شخص ونزوح 50,000 آخرين في أحداث بولايات دارفور والنيل الأزرق والخرطوم خلال هذا العام. مقتل 3 أشخاص على يد مسمحين في أحداث منفصلة بولاية شمال دارفور. السلطات تعتقل 29 شخص في مواكب 8 أغسطس بالخرطوم وثلاثة آخرين في النيل الأبيض. الحزب الشيوعي السوداني ينفي ما تنقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم الحزب عقد لقاءات مع حزب الأمة القومي وحركة حق حول الأزمة السياسية في البلاد. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوش عن سقوط 782 شخص ونزوح 50,000 آخرين في عدد 569 حادثا أمنيا في ولايات دارفور والنيل الأزرق والخرطوم في الفترة من 6 مايو حتى 20 أغسطس من هذا العام. وقال تقرير الأمم المتحدة الذي قدمه غوتيريوش لمجلس الأمن يوم الخميس إن المواقع الساخنة في ولايات غرب وشمال وجنوب دارفور تشهد انعداما للأمن الذي اتسع ليشمل مناطق كانت مستقرة نسبيا مثل كولبوس بغرب دارفور والنيل الأزرق. وأشار التقرير إلى سقوط 165 مدنيا ونزوح 50,000 شخص في أعمال العنف التي وقعت بين قبيلة الجمر وعشيرة أولاد زايد التابعة للرزيقات حول حيازة أرض زراعية في مناطق كولبوس في يونيو الماضي. وأشار التقرير كذلك إلى مقتل 140 شخص في أحداث النيل الأزرق، حيث قتل 117 شخص في بداية الأحداث في يوليو وقتل 23 آخرين عقب تجدد الأحداث في أغسطس الماضي. من جهة تانية كشف تقرير الأمم المتحدة عن سقوط 567 شخصا بينهم 35 امرأة في الخرطوم. وأوضح التقرير أنه 183 حادثا وثقت في الخرطوم زعم فيها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان طالت 1454 ضحية تسببت في سقوط 532 شخصا، إضافة إلى سقوط 35 امرأة من ضحايا العنف الجنسي بما في ذلك المتصل بالنزاع. وأشار التقرير إلى 30 من هذه الحوادث نسبت مسؤوليتها إلى القوات النظامية، بينما نسبت 135 حادثا إلى جهات غير حكومية بما في ذلك الحركات المسلحة، فيما بقية الحوادث نسبت إلى جناء مجهولي الهوية. وكشف التقرير عن تطهير البعثة الأممية في السودان يوناتمز 271,704 أمتار مربعة من الأراضي الملوثة بالمتفجرات الخطرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، حيث جرى تدمير 1393 صنفا من المتفجرات منها 18 لغما مضادا للأفراد. أغلقت مجموعة من مواطني قرية البرياب الطريق القومي الذي يربط بين سنار ومدني، وذلك احتجاجا على انقطاع الكهرباء والماء عن القرية لمدة 4 أيام. وتسبب الإغلاق في تعطيل حركة الباصات السفرية على الطريق يوم الجمعة، وأشعل المحتجين النيران في الإطارات على الطريق. وأضاف المحتجين في هذا الخصوص:
مواطني منطقة البرياب يغلقون الشارع الواصل بين والمدني وسنار لأسباب كثيرة جدا تعانون منها. قال يوم 4 يوم تعرضوا، قال على مدة 4 يوم وما عندهم مؤشرات، وده حق من حقوقهم يا جماعة، ده حق من حقوق المواطنين يفلوا أدية. لازم تدرس كل الشوارع حتى ينقض الانقلاب وينعم السودانيين بالكهرباء والموية.
قتل كل من المواطن عبد السلام أحمد عبد الله 45 سنة ومصطفى آدم حارون 37 سنة وجرح ياسين على يد مسلحين مجهولين داخل مزرعتهم بمنطقة أرديبا جنوب غرب طويلة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال شهود عيان لراديو دبانجا أنه 4 أشخاص على ظهور جمال طلبوا من الضحايا إخلاء المزارع وتركها مرعى لمواشيهم، وحينما رفضوا قاموا بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل عبد السلام ومصطفى في الحال وجرح ياسين. وفي حادث آخر منفصل في منطقة 4 بيوت حوالي 5 كيلومتر فتح مسلحين يستغلون 5 دراجات نارية النار على مزارعين، مما تسبب في الرعب وهروب المزارعين وترك ممتلكاتهم. قتل المواطن أحمد إبراهيم عيسى 46 سنة مساء الأربعاء بطلقة ناري في منجم يقع شمال شرق سوق جبل عامر بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون في المنطقة لراديو دبانجا إنه 2 من المسلحين يستقلون موترين أطلقوا النار على إبراهيم وأردوه قتيلا في الحال، وأوضحوا إنه القتيل يسكن بمحلية كبكابية ووري جسمانه الصرع في جبل عامر صباح الخميس، بينما تم فتح بلاغ بالحادث لدي الدعم السريع بالمنطقة. لقي طفل مصرعه جراء انهيار منزل بسبب السيول الأمطار التي ضربت منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. وقال العمدة عبد الكريم في تصريح صحفي إن السيول والأمطار تسببت كذلك في انحيار أعداد كبيرة من المنازل وتصدع لمعظم المدارس والمرافق الحكومية بالمنطقة، هذا إلى جانب جرف مساحات كبيرة من المزارع مما يهدد الموسم الزراعي الحالي. وناشد العمدة عبد الكريم جمعة الجهات الخيرية بالإسراع في مساعدة المتضررين. اعتقلت السلطات بولاية الخرطوم 29 متظاهرا بينهم 4 أطفال قصر في مظاهرات 8 سبتمبر بالخرطوم. وكشف محامو الطواري في تصريحات صحفية عن اكتمال إجراءات التصديق بالضمان لعدد 24 من السوار بنيابة الخرطوم شمال، وأشاروا إلى السلطات في أم درمان قامت باعتقال 4 من القصر جرى تسليمهم لذويهم، بينما أفرج عن معتقل آخر بالتعهد الشخصي بواسطة النيابة. اعتقلت السلطات بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض 3 من أعضاء لجنة المعلمين بالولاية وأودعتهم في حراسة القسم الأوسط بربك قبل أن تطلق سراحهم بالضمانة، وذلك على خلفية رفضهم تسليم أصول النقابة. وقالت الأستاذة سنية إبراهيم عضوة لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض لراديو دبانجا إن السلطات اعتقلت كل من رئيس اللجنة وأمين الإعلام والأمين العام وأودعتهم حراسة القسم الأوسط بربك يوم الخميس وأطلقت سراحهم لاحقا بالضمانة العادية في نفس اليوم. واستنكرت سنية الخطوة وشددت على عدم تسليم أصول نقابة المعلمين بالولاية إلى أي جهة غير معروفة وغير معترفة بها من قبل المعلمين. وأضافت سنية إبراهيم عضوة لجنة معلمي ولاية النيل الأبيض لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
وعملنا اجتماع في اللجنة التسييرية دي واتصلنا على المحليات اللي هم نحن أصلا جينا بجمعيات عمومية، يعني احنا ما جينا لجان معينة تعيين. أي محلية رفعت لنا تقرير بأن نحن معلميننا في المحلية الفلانية هم رافضين تسليم وصول النقابة دي لأي نقابة هم ما سبب فيها وما عارفين عنها حاجة، لأنه دي ممتلكات وهي أمانة عندنا، إذا نحن سلمناهم النقابة دي حيفتحوا فينا بلاغات بأنه نحن فرطنا في ممتلكاتهم.
نفى الحزب الشيوعي السوداني ما تنقلته بعض وسائل الإعلام عن عزم الحزب لعقد لقاءات مع حزب الأمة القومي وحركة حق حول الأزمة السياسية في البلاد. وقال الحزب الشيوعي في بيان أنه ما ورد عن صدق يوسف من تصريحات لسودان تريبيون بصدد لقاءات الحزب بحزب الأمة وحركة حق غير صحيح ولا يمثل رأي الحزب. وأكد البيان عدم تلقي الحزب أي طلب مكتوب من الحزبين. وأشار إلى تلقي صدق يوسف اتصالا هاتفيا من السيد برما ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف طلب فيه اجتماعا مع الحزب، حيث طلب الأخير أن يقدم حزب الأمة الطلب مكتوبا مع تحديد الأجندة. أعلن العاملون بولاية البحر الأحمر رفضهم مقترح حكومة الولاية بسداد البديل النقدي وبدل اللبس وفقا للهيكل الراتب القديم. وأعلنوا التصعيد ابتداء من الأحد. وقالت اللجنة العليا المطالبة بحقوق العاملين بولاية البحر الأحمر في بيان إن وزارة المالية الولائية التزمت خلال مبادرتها لحل الأزمة بدفع بدل اللبس والبديل النقدي بالهيكل القديم على 3 مراحل دون طرح حلول لباقي مطالب المعلمين، الأمر الذي رفضته اللجنة. وشددت اللجنة على عدم التنازل عن أي حق خاصة طبيعة العمل، وأعلنت في المقابل التصعيد ابتداء من الأحد بخروج العاملين من العمل في الساعة 12 ظهرا. منعت سلطات الاستخبارات بولاية جنوب كردفان دخول البضائع إلى أسواق السلام جنوب وشرق كادولي منذ الأسبوع الماضي. وقال مواطنون لراديو دبنج أن سلطات الاستخبارات منعت دخول كافة المواد الأساسية بما فيها الوقود والدقيق والسكر إلى أسواق السلام الواقعة جنوب وغرب مدينة كادوغلي دون ذكر أي مبررات، وأشاروا إلى تضرر المواطنين جراء هذه الإيقاف للحركة التجارية. وجهت السلطات بولاية جنوب دارفور المصارف برفع معدل الرقابة على العملات الورقية والتبليغ الفوري بأي ملاحظات حول العملات المتداولة. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع رأسه والي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون يوم الخميس على خلفية الضبطيات التي تمت خلال الأشهر الماضية لإصابات وأفراد تخصصوا في عمليات تزييف العملات الوطنية والأجنبية بنيالة. وأضاف اللواء محمد أحمد الزين مقرر لجنة أمن الولاية في هذا الخصوص:
احنا بدورنا بنعتقد انه يعني اي محاولات بتاعت نشر او توزيع للعملة المزيفة هي بالضرورة تخريب للاقتصاد القومي بصورة كلية، وبالضرورة يعني نهب لثروات الناس بالباطل. ويمكن احنا لاحظنا هذه العملة بتنتشر في مواقع مختلفة اللي هي الأسواق بتاعت المواشي والتجمعات الكبيرة بتاعت مناطق الذهب، اللي هو الناس غافلين وما يكون عندهم دراية كبيرة جدا بالعملة المزيفة من العملة الحقيقية.
الخبر الأخير في النشرة: استقر سعر الدولار في السودان لدي البنك المركزي ليصل عند مستوى 571 جنيها يوم الجمعة. وبحسب منشور البنك المركزي، شهد سعر الدولار تراجعا لدي السوق الموازية غير الرسمية ليهبط إلى مستوى 578 جنيها مقابل 580 جنيها لتداولات يوم الخميس. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
والآن المستمعون الكرام، نفرد هذه المساحة للزميل حسين وضيفه فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة اليونوتامس وممثل وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، في حوار خاص لراديو دبنجا. نبس اليوم الجزء الأول، وغدا بمشيئة الله تستمعون إلى الجزء الثاني. مرحبا حسين ومرحب بضيفك.
ومرحب بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها اليوم السيد فولكر بيتيرس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان للحوار حول أهم الأحداث السياسية في الساحة السودانية ومن خلال المبادرات المطروحة. أهلا ومرحب بك سيد فولكر.
أهلا فيك سيد حسين.
نعم سيد فولكر، دعنا في الأول، كيف تقرأ المشهد السياسي وما هي رؤيتكم للمبادرات العديدة المطروحة؟
ولا المشهد السياسي مؤقت وأنتم بتعرفوا أكثر مني، يعني أنتم سودانيين وعايشين في هذا البلد، ليس أول مرة أنه المشهد السياسي مؤقت جدا. طبعا كانت هناك صراعات واختلافات سياسية قبل انقلاب 25 أكتوبر السنة الماضية، ولكن المشاكل تفاقمت ما بعد الانقلاب الأزمة السياسية صارت أكبر أو أعمق، فتأثرت على الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في تقريبا كل أنحاء البلد. فطبعا من شهر يوليو الماضي فالمقاول العسكري والعساكر أعلنوا عن انسحابها من المشهد السياسي وبنفس الوقت انسحابها من أي محادثات مع المدنيين. فطبعا إحنا كباسة يونيتامس وكآلة ثلاثية ما كنا كتير سؤدا بانسحاب المكون العسكري من المحادثات، بس بنفس الوقت يعني علينا أن نعترف أنه الإعلان عن انسحاب العساكر من المشهد السياسي يعني أطلق ديناميكية جديدة بين المدنيين. فمثل ما تفضلت يا سيد حسين، فطرحت عدة مبادرات لحوار أو حوارات بين قوى مدنية مختلفة. طبعا أول مشهد أكيد ذو أهمية كبيرة هو الدعوة للاجتماع الواسع أو شبه شامل تحت مظلة دار المحامين. فبالفعل يعني خاصة باليوم الأول كان هناك طائف واسع من القوى السياسية والاجتماعية موجودة، فنقاش جدي بدأ بين الأطراف وتواصل. للأسف انسحب البعض من هذا الحوار، وطبعا شفنا مبادرات عديدة من عدة قوى سياسية مهمة. فلذلك احنا حاليا يعني في مرحلة نشجع كل هذه المبادرات والأطراف أن يبدأوا حوار ما بينهم وأن لا يرفضوا أن يجلسوا ويحاوروا مع الأطراف الثانية.
نعم سيد فولكر، هناك تشكيك قوي جدا في المبادرة الثلاثية، بيرى الناس المتشككين ديل في وجود الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وديل بيقولوا إنه ده أضعف البعثة الأممية وشل الحركة بتاعتها، وبيتهموا في هذا الجانب الاتحاد الأفريقي والإيجاد بأنهم انحازوا للعساكر. ما هو تعليقك؟
شوف، أول شيء يعني ما في هناك مبادرة ثلاثية في آلية ثلاثية، ما عندنا مبادرة يعني مبادرات للسودانيين ولا للأطراف المدنية السودانية. أكيد يعني هناك من يتهم الاتحاد الإفريقي، هناك من يتهم يونيتامس، ولكن من يتهم الاتحاد الإفريقي أحسن يحكي مع الاتحاد الإفريقي مش معنا. الاتحاد الإفريقي والإيجاد شركانا في هذه الآلية والثلاثية، ونشتغل مع البعض بهدف استراتيجي واحد، فهذا الهدف هو عودة السودان إلى وضع دستوري وإلى طريق انتقالي بقيادة مدنية نحو الديمقراطية. فنتفق تماما مع أخواننا وأصدقائنا في الاتحاد الإفريقي في الإيجاد على هذا الهدف. ولإثبات ذلك الاتحاد الأفريقي له أو بعثته في السودان لها تفويض واضح جدا من مجلس الأمن والسلم الأفريقي. فإحنا نعرف أن هذا المجلس علق أدوية السودان في الاتحاد الأفريقي، فيادت السودان بكل حقوقها بكل حقوق البلد إلى الاتحاد الأفريقي، مرتبط بعودة السودان إلى طريق الانتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية. فلذلك يعني أكيد يعني في وجهة نظر أحيانا بيناتنا حول هذه الخطوة أو هذه الخطوة، ولكن نتفق على الأهداف الاستراتيجية ونتعاون مع بعضنا البعض بشكل جيد.
نعم، أيضا هنالك اتهامات سيد فولكر بتطالك أنت سيد رئيس البعثة بأنه بيقول أنت منحاز لواحد من الأطراف، ما هو رأيك؟
صح، يعني هذه الاتهامات موجودة، يعني يعني السؤال الأخير يعني أنت سألت يعني حول الاتهامات، كان سؤالك حول الاتهامات ضد الاتحاد الأفريقي، فإحنا نواجه نفس الاتهامات، فهذه شغلة طبيعية لكل وسيط أو ميسر، ويعني لحد ما هذا جزء من عملية الوساطة أو المفاوضات، أن الأطراف التي تدخل في مفاوضات أو عندهم مصلحة في مفاوضات، يعني أول شيء أحيانا بيأخذون يعني موقف شوية هجومي وبتحموا الوسيط وبتحموا الميسر بالانهياز للطرف الثاني، فهذا الشغلة طبيعية، يعني إحنا بنعرفها، يعني مش أول مرة إحنا يعني في عملية تفاوضية أو عملية وساطة أو تسهيل. فطبعا يعني الأطراف اللي بتتحم الوسيط أو المستحيل بالانهياز للطرف الثاني، يعني عندهم هدف وعندهم مصلحة يعني في جلب الوسيط أقرب لهم، فهذا طبيعي، ما منلوم حدا على هذه الاتهامات، ولكن يعني بالواقع هي ليست صحيحة، لأنه إحنا صح إحنا لسنا محايدين، إحنا لسنا محايدين فيما يتعلق بقيم الأمم المتحدة، بحقوق الإنسان، فبالسلام وبالتنمية المستدامة اللي تربط بشكل كبير مع حقوق الإنسان ومع دولة القانون وحكم القانون إلى آخره. يعني إحنا أبدا ما محايدين فيما يتعلق بهذه القيم، وبما يتعلق بتفويضنا من مجلس الأمن في دعم الانتقال السياسي نحو الديمقراطية بقيادة مدنية، يعني ما فينا نكون محايدين، ولكن إحنا مش محازين لحزب معين أو لطرف معين، يعني كل هذه الأطراف المدنية يعني عندهم شرعية لازم أن تلعب دور، فما في بالنسبة لي يعني انهياز لحزب معين أو شخص معين، يمكن يعني في أشخاص بعرفهم أكثر يعني كانوا بالحكومة السابقة واشتغلنا معهم يعني كونهم وزراء، ولكن يعني اللي كانوا خارج الحكم في هذيك الوقت يعني كمان صرنا نعرفهم ونحترمهم يعني بنفس الدرجة.
كيف تنظر للعلاقة بينكم والمكون العسكري بعد الانقلاب؟ كيف تبدو هذه العلاقة؟
يعني بعد الانقلاب وقبل الانقلاب طبعا عندنا علاقة مع المكون العسكري، لأن قبل الانقلاب فالمكون العسكري كان جزء من الشراكة بين المكون المدني والمكون العسكري، فطبعا عندنا علاقات طبيعية مع رئيس الوزراء ومع رئيس مجلس السيادة. فكان في فترة معينة يعني بعد اعتقال رئيس مجلس الوزراء كنا نحاول أن يعني نتوسط إلى حد ما بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وزغناه بحبسه رئيس الوزراء، ولكن بعد استقالة رئيس الوزراء ما بقي يعني من السلطة أو من الحكومة إلا المكون العسكري الذي يشرف على ليس على حكومة كاملة أو فعالة، ولكن على وزراء فاعلين، يعني وزراء وزراء دون انتداب كامل. فلذلك طبيعي أنه إحنا كباسط الأمم المتحدة عندنا علاقات دائمة مع السلطة في أي بلد بما في ذلك المكون العسكري هون. فلذلك يمكن شفنا المكون العسكري ورئيس مجلس السيادة حتى أكثر مما شفنا هون قبل 25 أكتوبر، لأنهم السلطة الفاعلة أو الفعالة في هذا البلد. فبدون مناقشات معهم ما ممكن يعني نحصل على أي تقدم. يعني هم سلطة في إيدهم، هم من يكرر الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد. فإذا بدنا نؤثر على الوضع، فإذا بدنا نخدم البلد، فطبعا نتحدث ونتعاون مع السلطات الأمر الواقع.
نعم السيد فولكر، المواطنين في الولايات يعني خارج الخرطوم أيضا هم بيتهموا البعثة، قالوا إنه البعثة دي مركزية قاعدة في الخرطوم وما بتهتم بمشاكلهم وبقضاياهم. ردك شنو الاتهامات المواطنين في الولايات؟
ولا سمعنا هذا الاتهام ونأخذه بالجد ونحترم يعني هذه الانتقادات. فصحيح يعني ما نستطيع أن نكون موجودين في نفس الدرجة وبنفس بنفس خلينا منقول نفس عدد الأشخاص يعني في كل المناطق مثل ما هو في العاصمة. ولكن عندنا مكاتب في دارفور، في كوتوفان، في هذه السنة فتحنا مكتب كمان بشرق بورت السودان، فسنفتح مكاتب تانية. طبعا الباسة يعني كل الباسة عددنا يعني محدود جدا، يعني ما عندنا حاليا أكثر من تقريبا 220 شخص يعني على الأرض هون في السودان. فأنا بعرف أنه خاصة بدارفور فناس صاروا متعودين على باصة عمومية كبيرة جدا، فهي يعني باصة يوناميت كانت موجودة حتى في آخر سنة وجودهم بأكثر من 10,000 شخص. إحنا جئنا فإحنا موجودين في السودان، في كل السودان ب200. يعني طبعا ما فينا جيب نفس العدد من السكان أو من الموارد إلى, إلى, إلى أي منطقة، ولكن إحنا موجودين هناك. إحنا نتعاون مع السلطات المحلية، مع المجتمع المدني، مع النساء، مع الشباب في دارفور، في جنوب كوتوفان وفي شرق. فياريت كنا أكبر يعني كباسة بقدرة إنسانية أكبر، ولكن أنا أحيانا يعني شرحت مهام باسطنا بأننا إحنا يعني باسة ضرير جدا بمهام كبيرة. فبس يعني كارن يوناميت، لما كان يوناميت موجود يعني آخر سنة وجوده في 2020 كان الميزانية تبع ليوناميت $1.2 مليار سنويا. عندنا إحنا بدأنا يعني في سنة 2021 بمبلغ 30 مليون، يعني مش مليار، مليون دولار. أو يعني اليوناميت كان عنده 10,000 وأكثر من 10,000 ناس ببدلة رسمية يعني شرطة أو عسكر. أنا عندي 21 شرطي، مش 21,000، 21 شرطي يعني بيشتغلوا وبيحاولوا بيساعدوا يعني بيدربوا مثلا الشرطة السودانية في مجال حقوق الإنسان إلى آخره.
نعم. في نفس الولايات سيد فولكر، ما هي رؤيتكم للصراعات القبلية الدامية حصلت في عدد من الولايات؟
أول شيء يعني الصراعات القبلية ليست دائما قبلية حسب فهمي، يعني في عنصر قبلي في الصراعات وأكيد في خرافات واختلافات قبلية، ولكن يبدو لي أنه كثير من هذه الصراعات قد يكون أنا غلطان، يعني صحيح لي إذا كنت غلطان، بس أنه كثير من هذه الصراعات لها بعد أوسع يعني من القبلية. يعني في صراع حول الأرض، في تسييس بعض هذه الصراعات، وفي عنصر مهم حسب تقديري وهو غياب الدولة. فلو كان هناك دولة موجودة يعني بخدمات أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية، بعتقد أنه هذا كان يؤثر إيجابيا على هذا التعايش أو استعداد المواطنين أو قبائل التعايش. ولكن في غياب الدولة وفي غياب الأمن وفي غياب التعليم وفي غياب الصحة للكل، فناس يلتجئوا إلى القبائل أو إلى العشائر، فهذا يزيد أكيد يعني التوتر اللي قد يكون أصلا موجود يعني بين الرعاة والمزارعين. ولكن يعني كمان يعني أنتم السودانيين يعني بتعرفوا يعني تاريخيا أنه خلافات بين الرعاة والمزارعين يعني في طرق للتعاطي معه ولحل هذه الصراعات، ولكن هذا يحتاج إلى دولة فعالة يعني إلى سلطة ذات مصداقية على الأرض.
ما زلتم المستمعون الكرام تتابعون الحوار الذي أجراه الزميل حسين سعد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص لراديو دبنجا. وغدا بمشيئة الله سنبث الجزء الثاني. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم.
نعم سيد فولكر، غير بعيد سؤالنا الجاي عن السؤال السابق اللي انت جبت عليه، وهو المظاهرات السلمية ظلت على الدوام تواجه بعنف واستخدام للرصاص الحي وجرح للمتظاهرين بشكل مستمر، وكذلك الاعتقالات للسواد وتصاعد الانتهاكات بتاعة حقوق الإنسان مع غياب تام للتحقيق والمساءلة والعقاب. كيف تنظر البعثة لهذه الانتهاكات؟
طبعا احنا من البداية يعني من 25 أكتوبر وسائلا كنا نتابع هذه الأحداث، كنا ندين على الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد مظاهرين ومظاهرات ضد المواكب، كنا نطلب بإطلاق سراح المعتقلين، فنجحنا إلى حد ما. أنا بقول إلى حد ما لما أطلق سراح المعتقلين بموجات يعني، بعدين إجت معتقلات اعتقالات جديدة وطلبنا يعني من جديد إطلاق سراح معتقلين. فطبعا هذا يعني الخبز اليومي لنا يعني أنه نتعاطى مع هذا الواقع. مثلا مجموعة حقوق الإنسان عندنا في الباصة ومنظمة حقوق الإنسان بيشتغلوا يعني بشكل يومي مع حالات الاعتقال، مثلا بزوروا حتى معتقلين في السجون. فطبعا في كل إحاتات لي في مجلس الأمن أو الإحاتات الدورية لمنظمة حقوق الإنسان الأمم المتحدة نخبر يعني العالم والمجتمع الدولي عما يجري في هذا البلد. بنفس الوقت نطلب ونشتغل مع السلطات ونحاول أن نقنعهم أن يغيروا مثلا يعني تصرفون في استخدام المفرط للقوة. طبعا ما فينا مرة أخرى يعني ما عندنا سلطات تنفيذية، فينا نشجع، فينا ندين، فينا نسني، فينا نشتغل مع حتى نشتغل مع الشرطة في تدريب المدربين يعني في التعامل الحضاري مع مواكب ومظاهرين مثلا.
ما زلتم المستمعون الكرام تتابعون الحوار الذي أجراه الزميل حسين سعد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص لراديو دبنجا. وغدا بمشيئة الله سنبث الجزء الثاني. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم.
السيد فولكر، نحن في راديو وتلفزيون دبنجا طرحنا عدد من الأسئلة للغراء وللمستمعي راديو دبنجا لأنه عندها جمهور خاص.
أكيد
تلقينا أكثر من 100 سؤال كان ليه، وهذه الجروبات هي في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر، والجروبات الخاصة بالأبحاث دبنجا، وأيضا في الرقم الخاص بتعراض التلفزيون دبنجا. زي ما قلت لك نحن تلقينا أكثر من 100 سؤال، لكن لضيق الوقت اخترنا من عدد من الأسئلة. لدينا سؤال من المواطن حسن خليل محمد علي، ده من منطقة أبو جبيهة بجنوب كردفان. بيقول في سؤاله: ما هي الخطوة القادمة للبعثة الأممية في حال عدم استجابة الحكومة السودانية للعودة للمسار الديمقراطي والحكم المدني في ظل التلويح بإجراء انتخابات مبكرة؟ وهل السودان جاهز لإجراء هذه الانتخابات؟ وشنو هو المطلوب عشان مضمون انتخابات؟
شوف، هذا السؤال شاتر ولكن سؤال افتراضي جدا، وأنا مبدئيا ما أتعاطى مع افتراضات للمستقبل، فلذلك ما فيني أجاوب على سؤال ماذا سأعمل أنا إذا أو لو حدث هكذا شيء أو هكذا شيء. لا، خليني أجاوب يعني بشكل مختلف، والمواطن يمكن ما يكون غادي يعني عن هذا الجواب، ولكن يعني احنا بنشتغل على هل توافقي يقود او يعود السودان الى طريق سليم للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية. ففي نهاية المرحلة الانتقالية قد تكون 18 او 20 شهر أو 30 شهر يعني حسب ما يتفق عليه السودانيين. ففي نهاية هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تكون هناك انتخابات، فانتخابات سليمة ونزيهة لآخره. فإحنا مستعدين كل الاستعداد لدعم عملية انتخابية والتخطيط الانتخابات، بما في ذلك تدريب المرشحين وخاصة المرشحات ومرشحين ومشروعات شباب لتكون هذه الانتخابات فعلا تعبير عن السودان مثل ما هو اليوم، يعني مش عن السودان الماضي. فإحنا بنعرف أنه 70% من السودانيين شباب، فلذلك يعني نركز كتير على تدريب مرشحين ومرشحات شباب.
عكفت لجان المقاومة على توحيد المواثيق في الفترة الفاتحة، هل ستدعم البعثة توحيد لجان المقاومة؟
لا، ما ندعم أي طرف، ولكن إحنا عندنا رؤية إيجابية جدا لأي محاولة لتوحيد الصفوف بين المدنيين وحتى بين المدنيين والعسكريين. فإذا لجان المقاومة تتفق مع بعض البعض مش على مواثيق إده ولكن على ميثاق واحد، سنرحب فيه، ولكن ما ندعم طرف في هذه المعادلة. ندعم المدنيين بشكل عام وندعم السودانيين والسودانيات بشكل عام لإيجاد التوافق بيناتهم وليس طرف واحد.
فولكر، شنو هي الرسالة اللي أنت تحب توجهها للمواطنين في مناطق النزاع في دارفور، في النيل الأزرق، في شرق السودان، في مناطق السدود، وخاصة أهلنا المتأثرين بالسيول والفيضانات الأخيرة؟
يعني الرسالة فعلا يعني عامة لكل السودانيين والسودانيات، خاصة يعني الذين بيشتغلوا بالسياسة وعندهم دور يعني في المجتمع، أنه حان الوقت لأن نحط مصلحة البلد أو مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والفئوية والقبلية والحزبية والجهوية إلى آخره. البلد على حافة الانهيار اقتصاديا وأمنيا، فلولا تعاون الكل في إنقاذ هذا البلد من الانهيار، فسنرى تطورات غير مقبولة أبدا. فلذلك بنادي الكل في التعاون مع بعض وحسب رد النظر الخلافات ووشاط نزر والمصالح المختلفة إلى الألفيات والأخلاق إلى آخر. فيما يرألك بالمواطنين خاصة في مناطق خارجة من الصراع أو المناطق المتأثرة جدا يعني بالكوارث الطبيعية، فسأقول لهم أننا إحنا كأمم متحدة نستطيع قدر الإمكان أن نساعد وندعم جهودهم، ولكن حتى إمكانياتنا كأمم متحدة محدود.
استنى الهلا بدر ما تغيب، الحرية بتنادي وبالسلمية بنستجيب. صوت الرصاص،
صوت الخراب رصاص، صوت الشعوب إحساس. شوف الوعي في الناس، حب للوطن وإخلاص. صوت الخراب رصاص، صوت الشعوب إحساس. شوف الوعي في الناس، حب للوطن.
هدد الكلاش، هل حددنا سكاتنا أكتر؟ هل هددت دموع أهالي شهداء ديسمبر؟ أخوي في المعتقل والجيراننا ميت، حمامة السلام جاية ما في مواصلات حتبيت. بقى ما في زول ما عارف الحاصل، ما في زول خايف، لم غلبوا مقيم ما في زول شايف. خايف على البلد من البلد ما خايف، ومبارح سلمية وبكرة حيكون أكبر. بعد دزات السودان ما حيصهر تحت المجهر.
سيد الرئيس الحل ما تسيس، أقوى ضعف السوق والدم بقى رخيص. ما طالبين تصليح ولا طالبين تصحيح، طالبين رحولكم بدون مناقشة وتجريح. تضبو 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 بس والأمل كبير، بكرة أحسن إحنا جيل جينا للتغيير. يا أخي بدون لفوطة ورانا الوضع مكشوف، منو الشال منو الأكل منو الكتل معروف.
آسف يا عز عروق شجرك رويان الهموم، من ذاك الشارع صوت شعبا كان يوم مكتوم. وأنا بأمرك مهدر دمي، قاتل أخويا ولد عمي، وتفاجأ لما اسمع أمي دل كان دكتور.
أنا صوتي طالع يحكي عن ناس غلب السكوت، أنا ذاتي طالع وهتف ما برجع إلا وتفوت. حقق علي يما دم الشهيد مذبح، حقق علي نبقى أولادك نهتف للصباح. عشان نضمد كل جراحنا لازم نهتف ثورة، نهتف سلمية للنهاية والمستقبل. لولا تاريخ جديد يتسطر وكل يوم بينكر، سلمية حتى النص ما بهزنا ألف عسكر.
ثلاثين سنة ما تخطى ساسي لا ويتزاد بلة، معهم فساد مقدود وحكم الفرد ذلة. عذرا يا عزة فرحنا لا عديل لا زين، عذرا يا عزة خطيت القلم ماشي تابين. نحن علمنا شبابك كيف تفلوح، نحن حفظنا وهتافي قبال ميروح. سلمية سلمية وجاية حرية، لو خدتوا ألف ساتر ما ببيعك يا قضية.
عسى يا طهرة ونقية ممنع قدامي قضية، تهتف الألوف سلمية.
Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف كل من علي كباشي عضو لجان مقاومة الدامر والناشط السياسي بدر الدين حسين في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل للحديث حول الراهن السياسي في البلاد. أعزائي المستمعين، بعد أن شهدت الساحة السياسية عدد من المبادرات للخروج من الأزمة السياسية خلال الفترة الماضية، إلا أن الوضع السياسي ما تزال متأزم. وللحديث حول الموضوع أعزائي المستمعين حيكون معنا علي كباشي عضو لجان مقاومة الدامر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
طيب، يمكن بشأن الرهن السياسي والوضع السياسي الخاص بالفترة الفاتت، يعني مبادرات يعني دائرات أهلية على شوية مبادرات من نظام البايت وهذا القوى السياسية اللي هي دعم الانقلاب، فالحياة دي مهمة ما حل، لأنه أصلا هم جزء من المشكلة، يعني المشكلة اللي احنا موجودين فيها هي جزء من مبادرات الضباب، يعني غير كده المجلس العسكري وبرضه يعني قام بالمبادرة دي، وانت جزء من المشكلة، يعني ما عندك الحل اللي تخليك انه الوضع يحدور الوضع السياسي يرجع قبل 25. يبقى حاجه تغير الضباب كثيره، والحاجه الوضع الاقتصادي ماشي للاسوء شديد، يعني عندما الادويه الكامله في المراكز الصحيه والمؤسسات الحكوميه، انعدام الامن والامان.
نعم، لكن برضو القوى السياسيه الثانيه ما قادره تتفق على اساس انه تشكل يعني مركز بتاع قوى الناس يلتفوا حولها. يعني
والله اختلاف القوى السياسيه ده ما موجود، كل اختلاف في الاليه وفي شكل بعض الاصدقاء ذات، يعني هم في قوة هنا تتكلم بأن يا أخي الناس يمكن اتفقت، كانت في جعفر بين شغالين حرية والتغيير، اتفقت لأنه كان مثلا مرحلة مرحلة اصدقاء نظام، بس كان ما في بعد السقوط، هو كان في شنو يعني الناس تتفق من رقعة شنو، وده حصل. يعني يمكن الحاجة دي لما نجح بس تتكلم عديل، يعني نقول أنا ما عندي، أنا ما أعرف، ما عندي حاجة جاهزة. فحاليا القوة السياسية بتنادي بأنه المفروض يحصل اصدقاء، تمام، يحصل اصدقاء للنظام، يحصل تغيير حقيقي. اوكي، طيب بعض الاصدقاء هل انك رؤيه انت؟ ما رؤيه، يعني نفس المربع بتاع ديسمبر حنرجع للمربع ده ثاني بعد اكتوبر، برضه حيكون في اصدقاء للبرهان اللي احنا نتكلم من الشهاده من القاعده دي، برضه حنرجع لمربعنا ثاني، حيكون ما في رؤيه سياسيه جديده. فطبيعي ده بخليك برضه نوع من الاشكاليات، نوع من النزاع ذاته. يعني حاليا يمكن المقابله عندها خطوه كويسه جديد ماشي عليها، يعني المؤسسه يعني المقاومه كان المساق الثوري لصوت الشعب، هو مساق صوت الشعب وماشي في توحد تقريبا، وحيكون في مساق واحد بيجمع كليا المقاومة برؤيته السياسية محطية السياسة الواضح، خلا تفاوض لا شراكة لا مشاركة مع المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية عامة، وفي الرؤية المخطوطة عن الفترة الانتقالية هي كم سنة مهام شنوم يعد كلها ممكن مطروعة في المواثيق. الحقيقة القوى السياسية للأسف الشديد ما عندها الرؤية دي ذات، يعني
نعم دي خطوة كويسة من لجان المقاومة، لكن الأحزاب السياسية كمان دورها مهم، لازم يعني تكون مشاركة، وبعد ذاك ما تنسى يعني في برضو حركات مسلحة عندها وزن برضو، إذا الناس متوحدت كلها في مركز واحد ما بكون في انفراج للأزمة السياسية الحالية.
الأول حاجة الحركات اللي عندها وزن فعلا، يعني مثلا حركة عبد الواحد محمد النور عندها وزن، هي مرحبة شديد بالمواثيق بتاعت لجان المقاومة. أضيف على كده عبد العزيز الحلو برضو شايف عنده خطوة كويسة شديد لأنه في المواثيق. ممكن الحياة دي يعني حتى شكل الاتفاق القوى السياسية هم الشهادة ما ربنا القوى السياسية، بالعكس جهاز القوى السياسية ما عايز أن الشباب دي يحصلوا مجد سياسي ويحصل لهم أنه يحققوا رؤيتهم اللي بيتكلموا عنها ده في الوطن الواحد. يعني
نعم، الإشكال الكبير أنه القوى ذات القوى الثورية ما قادرة تلتقي في نقطة، يعني في المقابل القوى الثانية اللي هو المناوية للقوى الثورية قاعدة تتلم بشكل أفضل من القوى الثورية. يعني
والله هذا الاتفاق هو خلل ذاته، هذا الاتفاق على أقل مطالب أو أقل شكل دولة، فده ذاته خلل. يعني وفعلا ده الحقيقة اللي هي حاليا القاعدة يعني تمدد المؤسسة العسكرية يمكن احنا هنا في نهر النيل للاسف الشديد يعني الفتره اللي فاتت دي نظام البيض رجع لكل مخصوصات الدوله يعني يمكن الحصل بعد الانقلاب ده او خلال الاربع شهور الاخيره والخمس شهور الاخيره الحصل يعني حي يمكن 30 سنه ما حصلت هذا خلل الذات يعني يمكن ما في الاحزاب اللي ما لا تتفق في ذات بعضها يمكن تتفق مع ريان المغامره لو اتفقوا مع مشاريع ريان المغامره او المشروع اللي طرحته ريان المغامره فطبيعي يمكن الانقلاب ده يضبط النظام ده عديل كلام فترة انتقالية حقيقية يعني.
شكرا لك السيد علي كباشي. شكرا لك علي كباشي عضو لجان مقاومة الدامر على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى الناشط بدر الدين حسين في مدينة عطبر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
ظلت الأزمة السودانية يعني منذ تفجر استقلال السودان 56 والشعب السوداني بيعاني من الدائرة الشريرة بتاعت ديمقراطية انقلاب عسكري ديمقراطية انقلاب عسكري وحتى توج الشعب السوداني ثورة الظافرة بآخر ثورة 19 ديسمبر الآن على الساحة السياسية العديد من المبادرات المطروحة من عدة قوى مبادرة الشيخ الطيب الجد اللي هي بتهدف أصلا لتقنين الوضع لصالح العسكر الموجودين على السلطة ويمكن بيشوبها كثير من الشكوك حوالين صوب النظام البايد في داخل هذه المبادرة وأيضا في مبادرة مطروحة من الاتحاد الأصلي وفي الحرية والتغيير برضو طارحة مبادرة ورؤية وإعلان سياسي وكذلك الحرية والتغيير باء مجموعة الميثاق الوطني هي طارحة مبادرة وكل المبادرات هي محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. الأزمة بتتمثل في فشل إدارة النخب السياسية للعملية السياسية في السودان وتكرير التجارب الفاشلة بناء من العلاقة اللي هي مفترض تؤسس ما بين العسكر والمدنيين. العلاقة ظلت هي بيشوبها كثير من الشكك ودائما العلاقة اللي بتنشأ ما بين العسكر والقوى السياسية يعني شفنا نحن في انتفاضة مارس أبريل الحكومة الانتقالية كانت سنة كان في ميل من العسكر لجانب القوى السياسية لكن السنة هي ما كانت كفيلة لإنضاج الواقع السياسي وتصفية النظام بتاع مايو. الوثيقة الدستورية الوقعت في 2018 ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السياسي يمكن أثر بشكل كبير في الواقع السياسي الحالي لأنه كان بيشوبها كثير من النقد وبيشوبها كثير من عدم الإنصاف والوضوح بتاع تسليم العسكر بصورة واضحة للقوى السياسية المدنية الحكم في السودان. وحاليا المبادرات المطروحة هي ذاتها ما فيها النضوج الكافي. أنا لو أخذت لك مثال مثلا على مستوى مدينة عطبرة كان في مبادرة بتاعت وحدة قوى الثورة ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير الموجودة على مستوى المدينة هي عمل الشكل بتاع مبادرة لوحدة قوى الثورة. لو جينا عينا المبادرة ذاتها والأجسام المنطوية تحت المبادرة بنلقى إنه في أجسام كثيرة جدا هي ما حقيقية وفي أجسام جات وقعت ما بشكل ديمقراطي ولا هي رجعت لقواعدها وفي لجان بتاعت مقاومة هي ما موجودة على مستوى الأحياء بشكل حقيقي ضمنوها في قائمة طويلة. يعني المسألة عبارة عن كسب سياسي كان بقدر ما هو عمل حقيقي أو كلمة حق أريدها بها باطل لتوحيد قوى الثورة وفي عزل لقوى سياسية هي مؤثرة وعندها الوعي والتجربة والوجود الجماهيري والسند اللي هي ممكن في وجودها في أي مبادرة ممكن يدعم الخط. لكن دي واحدة من الإخفاقات حتى للحرية والتغيير حتى في مبادرتها وحتى في صيغة الشعب والشارع السوداني لا هو اتراجع بشكل كبير جدا في دعمه للقوى إعلان الحرية والتغيير وبيعتبر هي قوة ذاتها أضعفت بمواقفها البهتة جدا وبمهادنتها للعساكر والتجربة بتاعت حمدوك هي ذاتها كانت كارثة على مستوى العمل السياسي في السودان والحكومة بتاعته اللي شكلت هي كانت كارثة بشكل حقيقي. يعني ما في مخرج غير إنه نحن يتم تسليم من القوى السياسية العسكرية السلطة للمدنيين ونأسس لفكرة انتقالية حقيقية وفي ختامة يتم عمل أو عقد مؤتمر دستوري واضح مناقش فيه كل تجليات الأزمة السودانية من 56 لآخر ما نحن وصلنا له بعد ذاك إنه ممكن يحصل استقرار سياسي في السودان ودي واحدة من أزمات السودان إنه نحن عندنا برضو أزمة بتاعت أدارة التنوع في السودان. دي واحدة من القضايا اللي احنا لازم نعالجها عبر مؤتمر دستوري ويقعدوا كل أبناء الشعب السوداني بمختلف توجهاتهم ومشاربهم في مؤتمر دستوري ونحدد إنه كيف يحكم السودان. المبادرات المطروحة دي هي ما بتخرج من عباءة إنه زرع الملح في الجرح، وممكن يكون هو مايل لجانب دون الآخر، يعني دون أن إحنا نكون أجرينا عملية جراحية عميقة لتنظيف هذا الجرح الذي ظل من 56، وبعد ذلك نضع العلاج الناجع له عبر إنه نحن نعرف الإشكالات وين، الأزمات وين. بنعرف إنه حصل تطور كبير جدا على مستوى الوعي السوداني حاليا. حتى الشارع السوداني ولجان المقاومة هي كقوة سياسية صاعدة في العملية السياسية السودانية، ما كانت موجودة في الثورات السابقة، إذا كان في أكتوبر 64 أو كان في الانتفاضة بتاعت مارس أبريل 85. في ثورة 19 ديسمبر الشارع السوداني والشباب السوداني هو كان قدر المعركة، وحاليا مشى وتطور في الفعل السياسي والوعي السياسي، قدر انه يضع بعض المواثيق على مستوى قضاياه، على مستوى رؤاه لشكل الدولة، على مستوى علاقاته مع المؤسسة العسكرية. طيب بنقول انه المواثيق الانتجاء لجان مقاومة الشارع السوداني او لجان المقاومه للشباب السوداني السائر عبر مواثيقه، اذا كان سلطه الشعب او الميثاق الثوري، انا افتكر انه هو ممكن يضع الاطار العام لكل القوى السياسيه اللي هي كانت بتحتكر العمل السياسي او بتحتكر رؤاها هي بشكل منفرد. بضروره جدا انه نحن نستصحب كل المواثيق التي تم وضعها وكل الكتابات التي تم انجازها في رؤاهم. نحن لو ما استصحبنا الحاجة دي لأنه ده هو نبض الشارع السوداني، المواثيق دي بتعبر عن أحلام الشعب السوداني بشكل واضح وبشكل صريح جدا. مواثيق لجان المقاومة لأنها هي المبادرة الحقيقية الوحيدة الممكن تأسس لاستقرار سياسي في السودان وممكن تنشر الواقع السوداني، تنقلنا لننفض من الدائرة الشريرة ونبعد العسكر من الحكم.
شكرا لك الناشط السياسي بدر الدين حسين على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.